بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. لا نزال مع قصة يوسف عليه السلام من خلال إيحاءات القرآن، لأننا المشكلة التي واجهناها هي أن هناك فيلما باسم النبي يوسف فيه الكثير من الخرافات وفيه الكثير من الإساءة إلى بعض الأنبياء كيعقوب عليه السلام، ولسنا الآن في مقام نقد هذا الفيلم، ولكنه نريد أن نؤكد أن القرآن قدم لنا يوسف عليه السلام كنبي من أنبياء الله وكنموذج للإنسان الذي استطاع أن يبقى ملتزما بالقيم الروحية والأخلاقية حتى في أشد الأوضاع قساوة وصعوبة. ولعل دراسة سورة يوسف تفتح لنا الكثير من الآفاق التي تجعل الإنسان المسلم يرتفع بتقواه وبتوحيده لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنني أتحفظ فيما ورد في بعض الأحاديث النهي عن أن تقرأ المرأة سورة يوسف، على أساس ما فهمه البعض من ذلك باعتبار أنها تتضمن جوانب الجنسية، ولكني أرى أن سورة يوسف تمثل الإنسان الذي يرتفع بروحه وبأخلاقيته وبتقواه أمام الإغراء، وإذا كان قد واجه الإغراء من المرأة ومن النسوة فإن من الممكن أن تواجه النسوة أو بعض النساء ما واجهه يوسف من النساء. نحن تحدثنا فيما سبق عن بعض جوانب حياة يوسف، ونحاول في هذا اللقاء أن نتحدث عن بعض ذلك. كانت امرأة العزيز تحاول أن تفرض سيطرتها على يوسف مستغلة وضعه المملوكي في بيتها، لأن زوجها اشتراه بماله وبذلك استعبده على حسب ما كان في ذلك الزمن، أن من يشتري شخصا بماله فإنه يكون عبدا له. مستغلة وضعه المملوكي في بيتها وحاجته إلى المحضن الذي يحضنه في موقعه السكني، لأنه ليس عنده أحد، هو في مصر الآن لأنه انتقل من بيت أهله بفعل تآمر إخوته وجاء إلى مصر وليس له في مصر أحد. وإلى الرعاية الغذائية والإمكانات المالية، لأنه لا يملك مالا، التي تحل له مشاكله، أرادت أن تستغله، ولكن يوسف تمرد عليها وامتنع عن الاستجابة لها عندما راودته عن نفسه، ولم يكن لديه فرصة للتخلص منها ومن التصاقها الجسدي، لأن هجمت عليه والتصقت به التصاقا جسديا، إلا الهرب منها ليخرج من البيت الذي يمثل الموقع الضاغط الذي يشبه السجن بعد أن أغلقت كل الأبواب عليه وغلقت الأبواب حتى لا يستطيع التفلت منها. وهكذا اندفع يوسف إلى الباب ليفتحه بكل قوته الجسدية أو بالوسائل التي كان يملكها، كان عنده مفتاح، كان عنده شيء حديدي بحيث يدفع به للهروب منها وليتخلص من ضغطها العنيف الذي كاد أن يسقطه في الإغراء، ولكنها لم تستسلم لذلك، يعني لفتح الباب، بل اندفعت خلفه لتمنعه من الهرب ولتفرض عليه الاستجابة للنداء الشهوة التي كانت تلتهب في كل عضو من أعضائها في عملية سباق بينهما. واستبق الباب إذ كان كل منهما يحاول أن يسبق الآخر، ولا سيما امرأة العزيز التي استطاعت أن تسبقه وتلحق به قبل أن يفلت من يديها، وتعلقت بثيابه لتجذبه إليها، وبدأت بتمزيقها وقدت قميصه من دبر، لأنه هي أجت وراء وأرادت أن تمسكه فمزقت قميصه من دبر من الخلف، ومزقته عندما كانت تجذبه إليها بكل قوة وعنف ليرجع إلى داخل البيت ولتغلق عليه الباب من جديد فلا يملك أن يفتحه. وكانت المفاجأة لها بالمرصاد وألفيا سيدها لدى الباب، وهي تلتصق به وإذا بزوجها يأتي والباب مفتوح في المدخل الذي يدخل منه إلى بيته، وفوجئ الزوج بالموقف الملتهب أمامه في مظهر من مظاهر الخيانة الزوجية، شاف أنه زوجته والشاب الموجود عنده وهما في حالة من حال الغرائزية، فكيف يجرؤ هذا الشاب الذي رباه؟ يعني أول شيء صار يفكر بأن هذا الشاب هو الذي يعتدي على زوجته وليست المسألة بالعكس، فكيف يجرؤ هذا الشاب الذي رباه ورعاه وحفظ حرمته في بعدها الإنساني أن يخونه في فعل القبيح مع زوجته؟ وكيف تجرؤ زوجته أن تستجيب له أو تخضع لإغرائه لها؟ ولكنها حاولت أن ترمي الاتهام بالاعتداء عليها على يوسف لضعف موقعه في البيت، يعني معتبرة أن زوجها سوف يصدقها وقوة موقعها في البيت، معتقدة أن زوجها سوف يصدقها في اتهامها إياه، فلم ترتبك ولم يأخذها الخوف منه من زوجها، بل حاولت أن تحول المسألة إلى يوسف كشاب خائن لحرمة البيت الذي كفله ورباه، وخصوصا أنه لا يزال في مرحلة المراهقة التي تدفعه إلى الخيانة انطلاقا من قوته الجسدية وضعفها الأنثوي. يعني طبيعة الأمور تقتضي ذلك، أن يكون الذي يبادر هو يوسف وليست هي، لأنه هو الذي يملك القوة الجسدية بينما هي ضعيفة بالضعف الأنثوي، لتثأر منه من يوسف فينال عقابه من سيده تأديبا له على امتناعه عن الاستجابة لها، وذلك بتشويه صورته في أخلاقيته الطاهرة واستغلالها الفكرة الشائعة عند الناس بأن الرجل هو الذي يعتدي على المرأة وليس العكس. يعني العرف العام هكذا، لما يشوفوا أنه امرأة ورجل وصارت في نوع من أنواع الصراع، معناها الرجل هو الذي يهجم على المرأة وليس العكس. وربما كانت تشعر بضغطها العاطفي على زوجها أن زوجها يحبها، أو ضعفه أمامها، لأنه بعض الزوجات قد تكون أقوى من زوجها، سموها أخت الرجال. كما نستوحي ذلك من أسلوب مواجهته لها بالاتهام بعد ذلك، طريقته في المواجهة. وهكذا اعتبرت الحكم على يوسف بإنزال العقوبة عليه أمرا حاسما، يعني اعتبرت أنه يقينا أن زوجها سوف يعاقبه وهي تخرج بريئة من المسألة مفروغا منه، لا يحتاج إلى إثبات أو مناقشة لوضوحه، لأن هو شاف المسألة بحسب طبيعة الأمور. ولهذا كان حديثها مع زوجها عن نوعية العقوبة، مش المسألة هل نعاقبه أو لا نعاقبه، لا، يعني أنه إحنا العقوبة في الشيء أساسي التي يستحقها هذا الشاب المتمرد حسب زعمها كجزاء عقابي له على فعلته القبيحة الشنيعة الخيانية. ولذلك بادرت زوجها عند مفاجأته لها بالصورة المتمثلة بموقفها المريب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم يعذب. وهكذا حددت له لزوجها طرفي الاحتمال في العقوبة، ليختار الزوج واحدة منهما جزاء ليوسف على فعلته، حيث برزت أمامه كما لو كان الضحية اعتداء ظالم واغتصاب قاس بفعل شخص لا تملك الدفاع عن نفسها أمام عدوانه وهجومه عليها. ولكنه أجابها يوسف في خطابه لزوجها رافضا الاتهام الكاذب، لأنه لا يمكن أن يجرؤ على أولياء نعمته وعلى خيانة الذين احتضنوه وقاموا بتربيته. قال: هي راودتني عن نفسي، ليس الذنب ذنبي ولكن الذنب ذنبها، وأنا حاولت التخلص منها، ولكنه كان بفعل الموقع الذي كان فيه دفاعا ضعيفا، لأن هي صاحبة القوة، هي الزوجة وهي رئيسة البيت وما إلى ذلك، ولكنه كان بفعل الموقع الذي كان فيه باعتبار كونه مملوك بحسب القانون الموجود عندهم دفاعا ضعيفا لا يملك معه أي حجة تؤكد دفاعه عن نفسه، وذلك أمام الفكرة الشائعة عند الناس التي تضع المرأة في حالة الضعف في مقابل الرجل الذي هو في حالة القوة بفعل القدرة الجسدية في مثل هذا الوضع الخاص. ولكن رعاية الله لهذا العبد المخلص الذي صرف الله عنه السوء والفحشاء وعصمه من كل ما يسيء إلى عفته الأخلاقية هيأت له الفرصة القوية المقنعة التي تظهر براءته ليقوى موقفه بشهادة لا تحدد طبيعة ما حدث بشكل حسي مباشر، ولكنها تضع أمام الزوج أساس الحكم العادل النزيه في هذه المسألة بطريقة لا تقبل الشك، لأنها تتناسب مع طبيعة الأشياء، وشهد شاهد من أهلها. هنا بعض الروايات تقول طفل صغير كأنه أنطقه الله، كل واحد هذا شاهد كان موجود أو شاهد يملك الفكرة ويملك كأنه دراسة الأمور بحسب طبيعتها في هذا المجال. مش ضروري يكون هذا الشاهد أنه طفل وأنطقه الله وما إلى ذلك. وشهد شاهد من أهلها ممن كان في مستوى الثقة به عند زوجها وبحكمته وتفكيره وحساباته الدقيقة، ولم يكن له علاقة بيوسف حتى يقال أنه هو جامل يوسف وداراه، بل كان قريبا من العائلة التي احتضنت يوسف، ما يجعل حكمه قريبا من الخط العادل المستقيم بعيدا عن العاطفة، لأنه إذا كان هو صديق العائلة المفروض إذا أريد يشهد بدون عدالة يكون يشهد لمصلحة العائلة مو مصلحة يوسف الذي هو مجرد عبد مملوك، فلا تكون شهادته موقع شبهة. قال إن كان قميصه قد من قبل من أمام فصدقت وهو من الكاذبين، معناه هجم عليها وأراد أن يجرها إليه، ولذلك مزق قميصها كأنه من أمام، لأن من المفروض في الرجل الذي يعتدي على المرأة جنسيا أن يواجهها بالهجوم ويقابلها وجها لوجه، كما يفترض بالمرأة التي تدافع عن نفسها في هذه الحال أن توجه ضرباتها إليه وأن تمزق قميصه لجهة الصدر. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فكذبت وهو من الصادقين، لأن المفروض في المرأة عندما تريد الضغط على الرجل الذي يرفض مراودتها والاستجابة لها أن تلاحقه في حال هروبه منها وأن تمسكه بثوبه بقوة لتجره إليها ولتعطل حركته في الهروب بأن تشده من الخلف تبعا لموقعها منه وموقعه منها في عملية ملاحقته، بما يؤدي إلى تمزيق قميصه عندما تتعلق به، وبهذا تكون كاذبة في الحديث عن مبادرته في العدوان عليها. وعندما تطلع العزيز شاف هذا الشاهد أعطى المسألة نصابها العقلاني الصحيح، وعندما تطلع العزيز ورأى قميصه قميص يوسف قد تمزق من الخلف اقتنع بهذه الملاحظة لأنها تتناسب مع طبيعة الأشياء التي قررها الشاهد من أهلها المتميز بالعدل والدقة والحكمة في النظر إلى الواقع، وهذا ما أشارت إليه الآية: فلما رأى قميصه قد من دبر، شاف أنه تمزق قميصه من الخلف ولم يتمزق من الأمام، صدق يوسف في دفاعه عن نفسه بأنها راودته عن نفسه وليس هو من راودها عن نفسها، ورأى أنها تريد أن تدفع عن نفسها تهمة التحرك في الخيانة لتثبتها على يوسف الذي لم يعرف عنه في كل سلوكه الأخلاقي وعفته الإنسانية إلا كل استقامة واتزان وأمانة. وهكذا تأكد أنها كانت تكيد لهذا الشاب العفيف الصادق في كلامه وموقفه، فالتفت إليها زوجها مؤنبا لها منكرا لحديثها مذكرا إياها بأنها من فصيلة النساء اللاتي يمارسن الكيد الخفي للإيقاع بالناس والإضرار بهم في أسلوبهن المتلون المعقد الذي يبررن به أعمالهن الشريرة أو يلصقن من خلاله التهم الكاذبة بالآخرين في استغلال سيء لبعض الظواهر التي قد تدعم أهدافهن السيئة تجاه الآخرين. وهكذا استعاد زوجها في فعلها الذي قامت به واتهامها ليوسف كل خطوط الكيد الغالب على سلوك النساء، يعني استرجع الفكرة الموجودة عند المجتمع بالنسبة إلى أن كيد النساء عظيم، بما كان يحمله في نفسه من انطباع عن كيد النساء اللواتي يستخدمن ضعفهن الأنثوي في مخاطبة شهوة الرجال وغريزتهم واستعمال ذلك الضعف كسلاح ضدهم في ضغطهن عليهم فيما يذرفنه من الدموع في حال الشكوى أو فيما يقدمنه من أساليب أخرى ملتوية في محاولة لإقناع الآخرين بظلامتهن. وفي هذا الاتجاه سارت زوجة العزيز في موقفها الكيدي من يوسف مستغلة وجوده عندها في البيت وحاجته إليها وإلى البقاء فيه في ظروف العبودية المفروضة عليه ويقظة الغرائز المراهقة في دمه الحار وأعصابه الملتهبة. وعندما امتنع عنها لاحقته في محاولة منها للضغط عليه، ولما فاجأها زوجها بالموقف الشائن بادرت إلى اتهام يوسف بالاعتداء عليها لمعاقبته على رفضه لها، ظنا منها بأن طبيعة الأمور في مثل هذه الحالات تفرض على زوجها تصديقها في دعواها باتهامه باتهام يوسف وتكذيبه في دفاعه عن نفسه. وكان رد فعل زوجها اعتبار فعلتها من الكيد النسوي، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. لا، يوسف صادق وأنت كنت تكدين له، لأن المرأة تملك في ذهنيتها الشيطانية المعقدة من الوسائل الخفية ما تستطيع به السيطرة على الموقف من أوسع السبل، الكيد وضعف المرأة من وجهة نظر تحليلية. وقد ذهب البعض، يعني من أين إجت هالفكرة أن كيدهن عظيم، يعني ما هو الأساس في ذلك؟ ذهب البعض إلى أن التاريخ البشري الذي عزل المرأة عن النشاط البشري الفكري والعملي، جعلها مجرد زوجة مجرد أم، وأبعدها عن العمل الجدي الواسع في حركة الحياة، وحبسها في دائرة البيت وجعلها مجرد خادمة وراعية لزوجها وأولادها ووالدة للنسل الذي يفرضه عليها الزوج بحسب العدد الذي يرغبه من الأولاد، وأضاء لها الأجواء الخاصة المحيطة بموقعها من الرجل في عملية التصاق بحياته بحياة الرجل، بحيث لا تملك معه الحرية في الانفتاح على آفاق العلم والمعرفة والامتداد الإنساني في حركة التجربة الغنية في أوضاع الحياة وتنوعاتها وامتداداتها في الواقع. إن هذا السجن الذي حبست فيه المرأة الذي يشبه القفص الذهبي والفضي هو الذي جعلها تتجه إلى تفجير طاقاتها المتنوعة في التخطيط للدفاع عن نفسها واللعب على مشاعر الرجل بالتآمر الخفي والكيد المتحرك والحيل المتنوعة في حالة من السرية والخفاء في مجتمع الرجال والنساء معا. ولهذا كانت هذه الوسائل التي تفجرت بها عبقريتها الإنسانية الذهنية نتيجة طبيعية لسلوكها في إدارة أمورها وخدمة مصالحها وترتيب أوضاعها الخاصة وتفجير طاقاتها في هذا الاتجاه الدفاعي الذي يبحث عن الموقع الذي يحفظ سلامتها من ضغط الرجل واستغلاله لضعفها الأنثوي جسداً وحركة وفكراً في الدائرة الضيقة التي تحاصرها. فأبدعت في ذلك ككل إنسان يكرس طاقاته الفكرية والعملية التي تختزنها ذاته لشيء ما مما هو في حاجة إليه. وبهذا فإن الحيل والمكر والمكيدة لا تمثل حالة طبيعية في شخصية المرأة من حيث طبيعة الوجود الذاتي في عالم الخلق، بل تمثل لونا من ألوان النشاط الذهني الذي يتحول إلى حركة عملية فاعلة تحركه أجواء معينة يمكن أن يقوم بها الرجل في حالات مماثلة. إلا أن ما يميز المرأة في هذا الشأن هو أن موقعها الضعيف أمام الرجل والحواجز التي تحول دون تأكيد أصالتها الإنسانية كما هو الرجل تجعل الكيدية أسلوبا حتميا تحتاجه للوصول إلى ما تريده في محاولة للسيطرة على الرجل واستغلال حاجته إليها في عالم الرغبة الجنسية والعبث بمشاعره بطريقتها اللاهبة المثيرة لأحاسيسه لتدفعه إلى الخضوع لها بكل عناصره الغريزية. ولعل هذا هو الذي جعل الأدب بكل فنونه والشعر بكل انفتاحاته يتغزل بالمرأة في جمالها. يعني غالبا لما نقرأ احنا الشعر الغزلي نجد على انه بالمية 90 غزل الرجل بالمرأة وبالمية 10 يمكن يصير غزل المرأة بالرجل. ولعل هذا هو الذي جعل الأدب بكل فنونه والشعر بكل انفتاحاته يتغزل بالمرأة في جمالها وعن رغبته بها والتصاقه الشعوري بها، مما لم نجده لدى المرأة بالمستوى البارز الكبير ما يفسر تأثير المرأة فيه في الرجل بأساليبها الخاصة. أما الرجل فإنه لا يشعر بالحاجة إلى إبراز سلطته القوية وسلطانه القاهر على المرأة لأنه يتمتع بذلك بشكل طبيعي في إحساسه بذاته وقوته الجسدية وموقعه المميز وذكوريته الرفيعة، فيملك بذلك حرية الحركة وإمكانات الوصول إلى ما يريد من أقرب طريق بشكل مباشر. وهو إلى جانب ذلك يملك الانفتاح على تطور عقله ونمو إحساسه وامتداد معرفته بحيث يصل إلى الدرجات العليا في المعرفة والتجربة من دون حاجة إلى الحيلة الكبيرة والفكر الدقيق والعبقرية الكيدية التي قد تنتهجها طريقته في التفكير والحركة. أما العزيز الذي توضح الأمر لديه زوج المرأة واكتشف اتجاه زوجته نحو الخيانة وبراءة يوسف من ذلك، فلم يكن من الرجال الذين يستشعرون خطورة الخيانة بحيث يثار عندما تتحرك في بيته من خلال زوجته بل كان من الناس الذين لا يملكون الغيرة ولا تهزه الخيانة، بل ربما رآه أمرا طبيعيا بحسب عرف المجتمع الذي كان يعيش فيه، مما تكثر فيه خيانات الزوجات لأزواجهن. ولذلك أراد للقضية أن لا تأخذ حجما كبيرا يصل إلى مستوى الفضيحة المثيرة اجتماعيا، لأن ذلك قد يضر بمركزه أو يعقد علاقته بزوجته التي كان يحبها، وهو ما يظهر من ملاحظة دورها المميز معه. ولذلك فقد اعتبر المسألة لونا من ألوان العبث الصبياني، يعني من عبث زوجته الذي قد يدعو إليه الضعف الأنثوي، فتوجه إليها وإلى يوسف وقال له: يوسف أعرض عن هذا وانسى كل ما يتعلق به ولا تتوقف عنده، واعتبره أمرا طارئا ككل شيء ينطلق من بعض الحالات الإنسانية الطبيعية في مواقع الضعف، ولا سيما عندما يصدر من الأنثى التي قد تستسلم لضغط غريزي تفقد معه عقلها ويغيب عنها اتزانها وإحساسها بخطورة ما أقدمت عليه. فهذا أمر يحدث بسرعة بعد يخاطب يوسف وينتهي بسرعة، فلا يستحق الكثير من الاهتمام حتى تهتم أنت به، ولا يدخل في دائرة الخطورة، ولا سيما أن الخيانة لم تصل إلى مداها الأخير لأنك لم تطعها في مراودتها لك. وقال لامرأته: واستغفري لذنبك في مراودتك ليوسف بما يمثله ذلك من عدوان عليه وإساءة إلى طهارته وعفته الأخلاقية والروحية، وفي خيانتك للأمانة الزوجية التي تربطني بك وتربطك بي والتي تفرض عليك العفة والإخلاص. هذا ذنب أنت أذنبتي، إنك كنت من الخاطئين بما كنت تحاولينه من الوقوع في الزنا بطريقة الضغط والعدوان بما لا يتعارف حدوثه من النساء في الضغط القاسي على الرجال، ما يجعل من الخطيئة مضاعفة في الموقع الذي وقعت فيه. وهكذا أسدل الستار على هذا المشهد في نطاق المشكلة التي أثارها الوضع الطارئ القلق في البيت، وعاد كل إنسان إلى عالمه الخاص وهدأ كل شيء في الداخل، ونجح يوسف في الامتحان الروحي الإيماني في أول تجربة صعبة هزت كل وجدانه وكل وجوده، وعاشت بشريته في عالم القيم المعنوية وابتعدت عن الأحاسيس المادية، لأنه كان من عباد الله المخلصين، والحمد لله رب العالمين.